فيا أيها الإخوة الكرام، إن كل حق للوالدين هو واجب على الأولاد، والواجبات على الأولاد كثيرة في حال حياة الأبوين وفي حال وفاتهما. أذكر أهمها ليعرفها الأبناء وليعرفوا كيف يتعاملون مع آبائهم. فإذا عرف الولد ما يجب عليه تجاه والديه وقام بذلك حق القيام، نال رضاهما والدعاء منهما، وسعد بتحقيق رغباتهما. وإن لم يقم بذلك فقد قامت الحجة عليه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومن أقيمت الحجة عليه خسر الدنيا والآخرة. ذكرنا فيما مضى بعضا من هذه الحقوق للأبوين وهي واجبات على الأولاد في دروس مضت، دروس عدة. من جملة هذه الحقوق للوالدين التي هي واجب على الأبناء الانتساب إليهما. إن من واجب الولد الانتساب إلى والديه سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا يصح بحال من الأحوال أن ينتفي من نسبه أو يغيره وهو يعلم. فإن من انتفى من نسبه لأبويه أو بدله فذاك ذنب عظيم وكفر بالنعمة ذميم، والنصوص في ذلك كثيرة جدا. قال تبارك وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. تعلمون أيها الإخوة أن التبني قبل بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان قائما في الجاهلية وفي صدر الإسلام الأول. ومن ذلك تبنى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، حتى صار يقال له زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا ليس كما يزعم البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد فأخطأ فصحح الله عز وجل له. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تبنى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ما اجتهد في ذلك اجتهادا، ولم يكن هناك تشريع، إنما كانت عادة عند العرب. البعض يتبنى الإنسان ويلحقه بنفسه، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله العرب. ففي هاتين الآيتين: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن من نسائكم، والآية التي تليها: ادعوهم لآبائهم، مطلب من الله عز وجل أن يدعون وينسبون إلى أبنائهم الحقيقيين، إلى آبائهم الحقيقيين، لأنه أعدل وأصدق عند الله وأصوب من ادعائهم أبناء لغير آبائهم الذين هم من أصلابهم. ثم وجههم ربنا عز وجل: فإن كنتم لا تعلمون آباءهم، يعني الحقيقيين، لتنسبوهم إليهم فإنهم إخوانكم في الدين، طبعا إن كانوا مسلمين، وإن وقع منكم خطأ لم تتعمدوه من سابق فليس عليكم حرج ولا وزر، إنما الإثم والحرج فيما تعمدتم فعله والله غفور رحيم. وقد نفى الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى الادعاءين، ادعاء الزوجة أما، وهذا اللي بيقول عنه الفقهاء الظهار. الادعاء الثاني ادعاء الولد، ادعي ولدا حقيقيا، وهذا بعض المسلمين إلى الآن ما زالوا بيفعلوه، بيشوفوا ولد لقيط بياخدوه وينسبونه إليهم وبيسجلوه حتى في النفوس على خانتهم، وهذه كبيرة من الكبائر. هذا التبني المعروف عند العرب سابقا حرمه الله عز وجل، ولهذا نفى ربنا تبارك وتعالى أبوة النبي المصطفى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لزيد وغيره، فقال جل شأنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكانوا في الجاهلية يعاملون هؤلاء الأبناء الذين يتبنونهم معاملة الأبناء من كل وجه، حتى في الخلوة مع المحارم، شلون الولد من الصلب هكذا يتعاملون معهم. ولهذا لما نسخ هذا الحكم أباح الله تبارك وتعالى زوجة الدعي أن يتزوجها الذي ادعى، وتزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش رضي الله تبارك وتعالى عنها مطلقة زيد بن حارثة الذي كان يقال عنه زيد بن محمد، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال مولانا تبارك وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذول من أبناؤه؟ فقال: ابني. هذا الكلام ليس حقيقة، هذا ما كانت عليه العرب، فنسخ هذا الحكم. طبعا هنا وقفة، بعض الناس ممن يسيئون الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أن زوج السيدة زينب من سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه وقع في قلب النبي عليه الصلاة والسلام حبها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفي هذا حتى عاتبه ربنا عز وجل بقوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ قالوا إن كنت كذوبا فكن ذكورا. عندما تأتي إلى قوله تعالى موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتخفي في نفسك ما الله مبديه، إذا بتعرف ما كان يخفي النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه انظر إلى أي شيء، ما الله مبديه، ما بدها تفكير كثير. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، شو كان يخفي النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه؟ انظر إلى ما أبداه الله عز وجل. شو أبدى ربنا سبحانه وتعالى؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. أظهر الله عز وجل هذا الحكم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توقف في مسألة الزواج من السيدة زينب رضي الله عنها. شو بدي يقول الناس؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة ابنه الذي تبناه، شو بدي يحكوا في الكلامات؟ كان يخفي النبي عليه الصلاة والسلام هذا في صدري، فأبداه الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. ولهذا جاء التحذير الشديد من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من الرغبة عن الآباء. دير بالك أن ترغب عن أبيك أو عن أمك أو أن تنتسب لغير أبيك أو أمك. روى الشيخان عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني كفر بنعمة الوالدين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الوالدان نعمة من نعم الله على الولد، فإذا التحق الولد بغير أبيه فقد كفر بنعمة الله. وروى الإمام البخاري عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. طبعا دخول الجنة إما أن يكون ابتداء وإما أن يكون مآلا. إن استحل الادعاء لغير الأب فقد استحل ما حرم الله، حرم الله عليه الجنة ابتداء ومآلا. أما إذا كان يعتقد حرمة هذا الفعل فحرم الله عليه دخول الجنة ابتداء، ولكن مآلا الإنسان المؤمن يدخل جنة الله. وروى الإمام مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه، يعني يعرف أباه، إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا. مال مو ماله، أرض مي أرضه، بيت مو بيته، محل مو محله، فادعاه لنفسه بقوة وبغير قوة، بسلبطة أو بغير سلبطة، يقول عليه الصلاة والسلام: فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر، قال فلان كافر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. إذا بيقول واحد لإنسان تاني مؤمن هو كافر، إن كان عند الله عز وجل كافرا خلص مشي الحال، وأما إن كان عند الله مؤمنا عادت كلمة الكفر على قائلها. وكذلك من قال فلان عدو الله، هذا أحيانا إنسان بيسيء لإنسان، بمجرد إساءة قال له: شوف شوف هذا عدو الله الذي أساء إلي، أساء إليك فجعلته عدوا لله، هذا لا يجوز شرعا. فمن قال لأخيه عدو الله وهو عند الله ليس كذلك، إلا رجعت الكلمة على قائله. وفي رواية الإمام البخاري: ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. إنسان ألحق نفسه بجماعة بقبيلة هو ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. فالأصل الانتساب إلى الأب، ولا يجوز التخلي عنه إلى نسب آخر، كما هو الحال في بعض الدول الإسلامية تمشيا مع العادات الغربية بانتساب المرأة إلى نسب زوجها بعد زواجها. في بعض النساء بعد ما تتزوج بتترك نسبها وبتلحق نسب زوجها، وهذه كبيرة من الكبائر، لأنها تترك الانتساب لأهلها وتلتحق بنسب زوجها، فهذا حرام كما هو منطوق بالأحاديث الشريفة والآيات القرآنية. فعن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا زيد ابن ثابت، أما علمت أن كنا نقرأ فيما نقرأ ألا تنتفوا من آبائكم فإنه كفر بكم؟ قال: بلى. في الختام أيها الإخوة، من أوجب الواجبات على الولد الانتساب إلى والديه مهما كانت مرتبتهما في الحياة الدنيا. أحيانا بشوف ولد برع وعلى شأنه، كما تقول عمي على كعبه في المجتمع، وشوف أبوه فقير، أمي يعني لا يعرف القراءة ولا الكتابة، يعز عليه أن ينتسب إلى هذا الأب، وهذه من أكبر الكبائر. لذلك من أوجب الواجبات على الولد الانتساب إلى والديه مهما كانت مرتبتهما في الحياة الدنيا، ومهما كانت مرتبة الولد، وإلا فالتبرؤ من الوالدين كفر بنعمة الله تعالى على الولد، وإن استحل هذا فقد كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا يا إخوتي أن يجعلني الله عز وجل وإياكم من البررة في آبائنا وأمهاتنا، وهو على ما يشاء قدير.